الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في استقبال الكعبة، وأخذنا في الدرس الماضي جملة من الأمور المتعلقة بالاستقبال مما يحتاج التنبيه إليه، وعرفنا أن الشخص في أثناء صلاته لا يستقبل ما عبد من دون الله عز وجل، وذكرنا أمثلة لذلك كاستقبال النار، وعرفنا أن جمهور العلماء ينهون عن استقبال النار، أي النار المشتعلة، لكن لو استقبل الشخص المدفأة يشرع هذا ولا ما يشرع؟ يشرع، لأن ما هي نار مشتعلة، ولهذا أكثر العلماء على جواز استقبالها، على جواز استقبال المدفأة بهذا الاعتبار أنها ما هي نار مشتعلة. وهكذا أخذنا ما يتعلق باستقبال القبور، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك، فقال لا تجلسوا القبور ولا تصلوا إليها. والصلاة إلى القبر كما عرفنا لا تجوز، وهي باطنة لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد. ومن باب التنبيه أيضا في هذا الموضع مما لم نذكره في الدرس الماضي، ما يتعلق باستقبال الميت، استقبال الميت، استقبال الجنازة كما هو موجود في بعض المساجد، إذا جاء بالجنازة توضع بين يدي المصلين، ما توضع في الخلف في بعض المساجد، توضع بين يدي المصلين، وفي بعضها يجعلونها خلف المصلين وهذا أنسب، لكن في بعض المساجد يقدمونها فيصلي الناس الفرض إلى إلى الميت، إلى الجنازة. وهذا مما حصل فيه نزاع بين العلماء، هل يجوز الإنسان أن يجعل في قبلته، أن يستقبل ميتا في صلاته، أي ميتا على الجنازة ونحو ذلك؟ حصل النزاع في ذلك بين العلماء، فمن أهل العلم من كره ذلك، وهذا ينقل عن سفيان الثوري، فقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في فتح الباري أنه وجد في كتاب ألف في مذهب سفيان الثوري وفيه ذكر هذه المسألة، أنه يكره استقبال الجنازة، ويقول إنما نهي عن الصلاة إلى القبر من أجل الميت، إنما نهي عن الصلاة إلى القبر من جهة الميت، فإذا صلى الشخص إلى الميت مباشرة فيكون هذا الأمر أبلغ، يكون هذا الأمر أبلغ، ولا فرق بين ميت تحت الأرض وإلا ميت فوق الأرض. فإذا كان الذي يستقبل الميت الذي هو تحت الأرض مدفون في قبره أن صلاته لا تصح، قالوا هكذا إذا صلى إلى ميت فوق الأرض على الجنازة، أي غير صلاة الجنازة، وإنما الصلاة التي فيها الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فجائزة حتى في المقبرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على تلك المرأة وقام على القبر، صلى صلاة الجنازة ووقف على قبرها كما يقف على الجنازة، وإنما الكلام على الصلاة التي فيها الركوع والسجود. وممن أنكر ذلك من أهل العلم علي القاري في كتابه المرقات، وهكذا العلامة الألباني رحمة الله عليه في كتابه تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد. ومن أهل العلم من أجاز هذا الاستقبال كالعلامة ابن عثيمين ورحمة الله عليه، ومن يجيز الاستقبال يحتج بما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي إليها وهي معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، يصلي من الليل وهي معترضة بين يديه كاعتراض الجنازة، فقالوا ما في فرق بين الصلاة إلى الميت أو الصلاة إلى النائم، والنوم وفاة كما قال الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. فيتوفى الله عز وجل النائم، روح النائم وروح الميت، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، أي يتوفاها الله عز وجل. والنوم هو الموت الأصغر، فإذا جاز أن يصلى إلى النائم فهكذا يجوز أن يصلى إلى الميت، وأن يجعل الميت في قبلة المصلي. وهذا القول فيه نظر، باعتبار أن الأموات عبدوا من دون الله، أو ظهرت في الناس وانتشرت في الناس عبادة الأموات من دون الله عز وجل، وهل وجد في الناس عبادة النائمين؟ ما هو شيء موجود عبادة النائم، لكن موجود الأموات، عبادة الأموات وهي منتشرة. بل أعظم فتنة في الأرض في باب الشرك ما يتعلق بالأموات الصالحين، وأصل الشرك الذي حصل في الأرض يتعلق بعبادة الأموات، بعبادة الصالحين الذي حصل في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، في أناس الصالحين ماتوا وجعلهم تلك التماثيل وعبدوهم من دون الله عز وجل. وهكذا هذه الفتنة هي أعظم فتنة حاصلة في الأرض، أعظم من عبادة الأحجار ومن عبادة الأشجار. فإن الصالحين يفتتن الناس بهم بافتراء الأكاذيب عليهم، وأن فلان يحصل منه كذا، بذكر الكرامات والقصص المكذوبة، فيحصل تعظيم القلوب لهم فتصرف العبادة لهم، بعكس الأحجار والأشجار فإن الفتنة فيها قليلة. أما الفتنة بالصالحين إذا ما ماتوا فهي فتنة عظيمة. فيقال عبادة الأموات وجدت في الأرض، بل هي أشد عبادة حصلت في الأرض وأعظم فتنة حصلت في الأرض. وأي فرق بين أن يصلي الشخص إلى ميت تحت الثرى أو إلى ميت فوق الثرى؟ فالقول بالمنع له حظه، قول له قوته، وأقل ما في الأمر أن يتقي العبد الشبهات. وسفيان الثوري حين نقل عنه الكراهة نقل عنه أنه إذا صلى فلا بأس، يعني أن الصلاة ما تبطل، في مذهب سفيان الثوري أن الصلاة لا تبطل، لكنه يكره هذا باعتبار أن الصلاة إلى القبور منعت من أجل المقبور. فعلى كل الذي ينبغي هو الابتعاد عن ذلك، وألا يجعل الإنسان الميت في قبلته ويؤخر إلى خلف المصلين، يوضع خلف المصلين. فأقل ما في الأمر أن هذا من اتقاء الشبهات، أقل ما في الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كذلك من أمور الاستقبال التي يحتاج الإنسان إلى معرفتها أن الإنسان إذا استقبل القبلة لا يجعل بينه وبين القبلة شيئا من النتن والقدر، لا يجعل بينه وبين القبلة شيئا من النتن والقدر، فلا يستقبل النجاسات، لا يستقبل النجاسات ولا يستقبل أماكن النجاسات، لا يستقبل في صلاة النجاسات ولا يستقبل أماكن النجاسات. وقد ثبت عند ابن المنذر في الأوسط عن عبد الله بن عمرو العاص أنه قال: تكره الصلاة إلى الحش وفي الحمام وفي المقبرة. والشاهد هو قول عبد الله بن عمرو العاص: تكره الصلاة، تكره الصلاة إلى الحش، والحش هو مكان قضاء الحاجة، فتكره الصلاة إلى الحش، أي يستقبل الإنسان ذلك الموضع، يصلي إلى الموضع الذي تقضى فيه الحاجة. فقال: تكره الصلاة إلى الحش. وذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى أن الكنيف لا يكون في قبلة المسجد، وأنه إذا كان في قبلة المسجد لابد أن يزال. الكنيف موضع قضاء الحاجة لا يكون في قبلة المسجد، وأنه لا يكتفى بالفصل بين الكنيف وبين المسجد بمجرد جدار المسجد، أنه لا يكتفى بهذا، فلابد أن يفصل بين الكنيف وبين المسجد بجدار آخر أو بعدة أذرع، يعني يبعد الكنيف عن قبلة المسجد بمسافة وهي بفاصل كعدة أذرع، أو يجعل جدار آخر يفصل جدار المسجد عن الكنيف، عن موضع قضاء الحاجة. والعمدة في ذلك أثر عبد الله بن عمرو العاص أنه قد تكره الصلاة إلى الحش. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه هذا المعنى تقريرا حسنا، وبين وجاهة هذا القول باعتبار أن القبلة لابد أن تكون شريفة، وأن الشخص إذا استقبل شيئا ذاك الشيء الذي استقبله داخل في مسمى القبلة، فالذي يستقبل الجدار فذاك الجدار داخل في مسمى القبلة، وكما ذكرنا في حديث لخامة التي في رآها النبي عليه الصلاة والسلام في قبلة المسجد، فسمى ذاك الموضع قبلة وهو الجدار المتجه إلى جهة القبلة داخل في مسمى القبلة. فمن استقبل شيئا فذاك الشيء الذي استقبله يعتبر قبلة وداخل في مسمى القبلة، والقبلة ما تكون في الأمور القذرة، يجعل الإنسان الأمور القذرة والأمور النجسة قبلة له. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن استقبال القبلة بمول أو غائط، فيقول شيخ الإسلام من باب أولى ألا يجعل الإنسان قبلته أماكن البول والغائط، إذا كان لا يجوز له أن يستقبل القبلة ببول أو غائط لشرف القبلة، فمن باب أولى ألا تكون قبلته أماكن النجاسات والنتن والقذارات. وذكر رحمة الله عليه على أن هذه الأماكن هي أماكن الشياطين، تجمع الشياطين، الأماكن القذرة والأماكن النجسة هي مضان الشياطين وأماكن تجمع الشياطين. فإذا ما استقبلها الإنسان فذلك من مضان أن يقطع الشيطان عليه صلاته، لأنه استقبل موضع الشياطين، والشيطان قد يسعى في قطع الصلاة كما هو معلوم. لا يقطع الشيطان عليك صلاتك، أو لا يقطع الشيطان عليه صلاته، فالشيطان قد يسعى في قطع الصلاة. فإذا استقبل الإنسان أماكن الشياطين وجعلها قبلة له، فقد يكون هذا من مضان أن يقطع الشيطان عليه صلاته. فعلى كل يبتعد الإنسان عن هذا الاستقبال، وإن كان لا يظهر القول ببطلان الصلاة، لا يظهر القول ببطلان الصلاة إذا فعل ذلك، لكن عن يتخذ الإنسان مثل هذه الأمور ويبتعد عنها، ولا يستقبل مثل هذه الأمور، وتكون قبلته أشياء طاهرة ولا يستقبل النجاسات. مما ينقل عن الإمام أحمد رحمه الله عليه في قوم في سفينة، وفي السفينة مجوس، أراد المسلمون أن يصلوا والمجوس في أمامهم، وهم أرادوا أن يصلوا، فذهب رحمة الله عليه أن ينحوا، ما يجعل الإنسان المجوسي قبلة له، فذهب رحمة الله عليه إلى أن ينحوا عن موضع القبلة لنجاستهم الحسية عند بعض العلماء. وأما النجاسة المعنوية فهي نجاسة ثابتة، وإن كان الصحيح ما في نجاسة حسية في حق الكافرين، لكن النجاسة المعنوية ثابتة في حق الكافرين. يقول الله عز وجل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ففيهما النجاسة المعنوية. فعلى كل المتأمل في كلام العلماء وفي المأثور عن الصحابة الكرام يرى أن القبلة التي تستقبل لابد أن تكون من الأمور الشريفة. يهتم الإنسان بقبلته فلا يستقبل النجاسات والقاذورات. بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه يذكر أنه لا يعلم خلافا بين الصحابة والتابعين في هذه الأمور، أن هذا مما يتقى، وأنه لا يعلم خلافا بين الصحابة والتابعين في مثل هذه الأمور. فهذه جملة من المسائل المتعلقة بقضية استقبال القبلة التي ينبغي الإنسان أن يتحرز منها، الأشياء التي ينبغي أن يتحرز منها، ومنها ما يجب التحرز منه كاستقبال القبور كما عرفنا، وهكذا استقبال ما يعبد من دون الله عز وجل. وتفاصيل تلك الأمور مرت معنا في الدرس الماضي. قال رحمة الله عليه: استقبال الكعبة. والكعبة سميت كعبة إما لتكعبها فشكلها مكعب، وإما لارتفاعها كارتفاع الكعب الذي في القدم. فالكعب سمي كعبا لارتفاعه في القدم، والكعبة قيل لها كعبة لارتفاعها في الأرض، فقيل لها كعبة إما لتكعبها من حيث الشكل شكلها مكعب، وإما لارتفاعها في الأرض. قال: استقبال الكعبة. وبقية الأمور المتعلقة بمسائل الاستقبال تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل في شرحنا لكلام أو لما أورده العلامة الألباني رحمه الله عليه في هذه الرسالة النافعة المباركة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة، استقبل الكعبة، والذي أمر الله به في حق البعيد هو استقبال شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمسجد الحرام يطلق ويراد به الكعبة، ويطلق والمراد به مكة، ويطلق والمراد به سائر الحرم، وسائر الحرم أوسع من مكة، ومكة قديما كانت داخل الحرم، وفي هذه الأزمان حصل لها خروج في بعض الأماكن عن الحرم، وإلا الحرم أوسع من مكة. فيطلق المسجد، المسجد الحرام، على الكعبة، ويطلق على ويطلق على مكة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا للمسجد الحرام، وإنما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من بيته في مكة. ويطلق على سائر الحرم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهم ممنوعون من دخول الحرم، الأرض الحرام عموما. فالذي أمر الله به في حق البعيد هو أن يستقبل شطر المسجد الحرام. وهناك من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بالمسجد الحرام معناه الأعم، وأن هذا هو الأصل، أن المراد بالمسجد الحرام هو سائر الحرم، فالأصل يحمل الكلام على أعم إطلاق، أعم إطلاق، فيكون في حق البعيد يستقبل الشخص المسجد الحرام، ولا يشترط أن يستقبل عين الكعبة، وإنما الذي يستقبل عين الكعبة من كان مشاهدا لها أو في حكم المشاهد. ومن كان بعيدا يكفي الشطر، أي الجهة، جهة المسجد الحرام، فما بين المشرق والمغرب قبلة، كما سيأتي معنا إيضاح هذه المسألة. نرجع الكلام على هذه المسألة إلى موضعها، ما يتعلق باستقبال القريب واستقبال البعيد، نرجع الكلام عليها بمشيئة الله عز وجل إلى موضعها. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة استقبل الكعبة في الفرض والنفل، وهذا في غير السفر كما سيأتي معنا فيما يتعلق بالنفل. وأمر صلى الله عليه وسلم بذلك فقال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وحديث المسيء جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين، أصل حديث المسيء، وجاء من حديث رفاع بن رافع خارج الصحيح، وألفاظه كثيرة ومتنوعة، والمؤلف هنا حرص على جمع ألفاظ حديث المسيء فيما يتعلق بحديث أبي هريرة وفيما يتعلق بحديث رفاعة رضي الله عنهما. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر، ثم شرع فيما يتعلق بصلاة النافلة في السفر، وأنه لا يشترط استقبال القبلة في النافلة في السفر في حق الراكب، والكلام حول هذه المسألة يحتاج إلى شيء من البسط، لكن نقف عند هذه المسألة عند قوله وكان صلى في السفر يصلي النوافل على راحلته ويوتر عليها حيث توجهت به شرقا وغربا. نتوقف عند هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله إلى هنا، والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.